نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله فإن أعد للكرى أو للنفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، أي أن أعد الحلي للكرى أي للأجرة، بأن يكون عند المرأة حلي تعده للإيجار تؤجره النساء في المناسبات ففيه الزكاة، لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار معدا للنماء. وكذلك إذا أعد للنفقة أن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت أو غير ذلك أخذت منه وباعت وأنفقت ففيه الزكاة، لأنه الآن يشبه النقود حيث أعد للبيع أو الشراء أو نحو ذلك. وقوله أو كان محرما، كما لو كان على صورة حيوان أو فراشة أو ثعبان أو بلغ حد الإسراف أو كان أو غير ذلك ففيه الزكاة، أو كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة، لأنه إنما أسقطت الزكاة في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا عليه، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية. وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم فقالوا مثلا السفر المحرم لا يبيح الرخص، وقالوا إن الخف أو الجورب المحرم لا يباح مسحه، وما أشبه ذلك بناء على أن هذه رخص لا تنال بالمعاصي، ويقال للعاصي تب فإذا تاب عاد الأمر كما كان عليه. مسألة: إذا كان محرما تجب فيه الزكاة فهل المعتبر وزنه أو قيمته؟ الجواب: المذهب يعتبر وزنه، لأن قيمته مبنية على كونه محرما، والمحرم لا يجوز أن يقوم شرعا، فنعتبر وزنه نصابا وإخراجا. وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام: الأول قسم يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، الثاني قسم يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، الثالث قسم يعتبر بوزنه نصابا وقيمته إخراجا. أما الأول وهو الذي يعتبر الوزن نصابا وإخراجا فهو الحلي المحرم، ومنه أيضا الأواني المحرمة من الذهب والفضة. مثال ذلك: رجل عنده كأس من الذهب زينته 20 مثقالا، ولكن قيمته 20 مثقالا تساوي 2000 ريال، لكن هذا الذهب عندما صنع كأس من ذهب أصبحت قيمته 3000 ريال، فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟ الجواب: نعتبره نصابا من الذهب غير مصنوع فقيمته 1000 ريال، وهذا هو المذهب، ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة فلا عبرة بها، لأنه يجب عليه أن يغير هذه الصنعة. وإذا قلنا يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة، فمعنى ذلك ضمنا إقراره على ذلك. والصحيح في مسألة المحرم أنه ينبغي أن يعتبر بقيمته مثل الحلي المباح، لكن القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة تجعل في بيت المال. وأما الثاني وهو الذي يعتبر بالقيمة نصابا وإخراجا فهو ما أعد للتجارة من العروض. مثال ذلك: رجل يتاجر بالحلي.
هذا يعني أخوان ما أمر اجتهاد، يعني ما بأمر أمر اجتهادي، يعني الأصل أن الله عز وجل أوجب الزكاة الذهب بنصاب، فكون الإنسان يعني قل إذا عيدت صياغته عمل أن الزكاة تكون على قدر الصياغة، هذه مسألة اجتهادية، اجتهاد من العلماء، ما في أثر ما في نص. نعم.
أحسن الله إليك. قال: مثال ذلك رجل يتاجر بالحلي، عنده حلي يبلغ 10 مثاقيل، فهذه لم تبلغ النصاب من الذهب، ولكن قيمة هذه 400 درهم، فقد بلغ النصاب من الفضة، فتجب فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب بالقيمة. أما الثالث وهو الذي يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا فهو الحلي المباح. مثال ذلك امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ 20 إثقالا فيه الزكاة وقيمتها غير مصنوعة 1000 ريال وقيمتها مصنوعة 3000 ريال فهي تزكي 3000 ريال لأن هذه صفة مباحة فتقوم شرعا. مثال آخر امرأة عندها 15 مثقالا قيمتها 300 درهم فإنها لا تزكي منها لأنه لم يبلغ وزنها نصابا. باب زكاة العروض. قوله العروض جمع عرض أو عرض بإسكان الراء وهو المال المعد للتجارة وسمي بذلك لأنه لا يستقر يعرض ثم يزول فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينه
يعني الغرام الذي به ظهر أنه يعني ما بين 85 إلى 90 غرام إذا بلغ الذهب الحلي الوزن هذا من 85 هذا أحوط إلى 90 هذا فيه الزكاة وهم لازم يخرج من الذهب لا إنما يقوم كم قيمة 85 غرام هذه 10,000 مثلا يخرج. نعم
أحسن الله إليك. قال فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها. فالعروض إذن كل ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان وهو أعم أموال الزكاة وأشملها إذ إنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيوان وفي كل شيء. والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم والقول الصحيح المتعين والدليل على ذلك.
بل لا يوجد نزاع بين الصحابة إنما النزاع حدث في مهم في التابعين بعد إنما حدث في من أقواما جاءوا بعد إلا لا يوجد نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم لأن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة أنها تقوم إذا بلغت مقدار النصاب الذهب والفضة فإنها هذا لا نزاع فيه بين الصحابة الأثار في هذا صحيحة وثابتة وهو الذي عليه الأئمة الأربعة مذاهب الأربعة كلهم يرون الزكاة في عروض التجارة على اختلاف في بعض التفاصيل ولكنهم متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما في نزاع. والخلاف في المسألة هذا خلاف شاذ خلاف ضعيف وأبرز من خالف في هذا هم الظاهرية وليس عندهم في هذه المسألة الرأي ما عندهم اتباع ما عندهم صحابي أفتى بما قالوا به لا ما عندهم إلى الرأي أي فهمهم هم من النصوص. نعم
قال والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم وهو القول الصحيح المتعين والدليل على ذلك أولا دخولها في عموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وقال في أموالهم ولا شك أن عروض التجارة مال. فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قلنا نعم قال ذلك ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد لعينها إنما تراد لقيمتها ليس فيها زكاة وقوله صلى الله عليه وسلم عبده وفرسه كلمة مضافة للإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصا يستعمله وينتفع به. الفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليست فيها زكاة، لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غدا. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض فقد أبعد. ثانيا قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
نحن نقول يا أخوان دائما لا تنسون الفائدة هذه، نقول إذا أردت تقرير مسألة فلا بد لك من إسنادين، إسناد النص وإسناد إيش؟ الفقه، إسناد النص إلى النبي وإسناد الفقه إلى الصحابة. ما عندك الثاني ترى استدلالك باطل، استدلالك ما باطل، عندك إسناد النص لكن ما عندك إسناد الفقه، ومقابلك عنده إسناد النص وفقه، لا أرجو أن قولك باطل ومخالف لما أمر الله عز وجل بالأخذ به واتباعه. وهذه مسألة قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم جمع منهم عمر وابنه عبد الله أنها تقوم وتزكى في كل حول. انتبه لفائدة هذه، يعني ما هم خلوها فقط عائمة، أنها تقوم وتزكى كل حول، يعني مثلها مثل بقية إيش. ولكن الظاهريين ليس من سبيلهم الاحتجاج بآثار الصحابة، قالوا ما قالوا ويعني استقلوا بفهمهم بالنصوص عن الصحابة. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله من هاج السنة، يقول من فرد أحد من الأئمة عن بقيتهم وكان الصواب معه إلا واعتمد على أثر عن أحد من الصحابة، يعني ما صار هو قوله الموافق الصواب برأيه وفهمه وترجيحه، لا بل لما اعتمد عليه من أثر لدين، ذا ما هو بصريح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم قال ومن فرد الظاهرية عن الأربعة بقول ليس لهم فيه سلف إلا كان خطأ، وإن كان صوابا فلا بد أن يكون لهم سلف من الصحابة. ما يمكن ينفرد بشيء انتبه ويكون حق هذا الشيء وصواب وهم ما لهم سلف من الصحابة، هذا لا يكون إلا خطأ، ما يمكن يكون إلا خطأ. نعم
صلى الله عليه. قال ثانيا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أقوى دليل عندي، ونحن لو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال لقال أريد الذهب والفضة، فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها غدا أو بعد غد بعتها ليس لي قصد في ذاتها إطلاقا. ثالثا وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع، ولكن هذا الحديث فيه ضعف
أو ضعف، ولكن هذا الضعف مجبور بالآثار، هذا الضعف قد جرى عليه العمل، هذا الضعف قد جرى عليه العمل، وهو خير من الرأي الذي لا مستند له. نعم
صلى الله عليه. قال رابعا وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر رجلا فقال له أدي زكاة مالك، فقال أما لي مال إلا جعاب وأدم. قال عمر قومها ثم أدي زكاتها. وقد استدل أحمد بهذا الأثر. خامسا ولأن لو لم نقل بوجوب الزكاة،
أنا أذكر بعضهم قال ترى بعضهم يفتي يقول زكاة العروض زكي، ولكنك تزكي بل تصدق بل يتيسر خلاص، ما في ما تقوم ولا لأنه ما في الصحيح من الصحابة ذكروا التقويم وذكروا الحول ما يدل على أنهم جعلوها مثل بقية أنواع الزكاة الواجبة. بعضهم يقول إيه زك ولكن أخرج ما تيسر ما تطيب به نفسك ما يجب عليك يعني. وهذا رأي لا مستند له وهذا كلام لا مستند له وليس لهم فيه سلف من الصحابة رضي الله عنهم. نعم
صلى الله عليه. قال خامسا ولأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة. فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة من النص والنظر ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة
ونحن نقول واجبة بالنص والأثر واجبة بالنص والأثر ثم يأتي بعد ذلك النظر ولا ريب أن النظر ما يمكن أن يخرج عن النص والأثر لا ريب أن مقاصد الشريعة تدل على هذا دلالة عامة لا ريب في هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله. ولكن الحجة في هذا مو بالنظر لأن النظر قد ينازعك في غيرك النظر قد ينازعك في غيرك لأنها دلة عقلية ولكن الحجة في هذا النص والأثر النص والأثر دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر. نعم
حسن الله. قال ولكن وجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها المؤلف بقوله إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا. الشرط الأول أن يملكها بفعله أي باختياره وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء أو غير معاوضة كالاتهاب وقبول الهدية وما أشبهها والمعنى دخلت في ملكه باختياره. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض التجارة على المشهور من المذهب وسيأتي الخلاف في ذلك. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا وقوله وبلغت قيمتها نصابا أي لا عينها لو كان عند إنسان 10 سياه سائمة قد أعدها للتجارة قيمتها 1000 درهم فإن الزكاة تجب فيها مع أن
تبقى القيد بأنها سائمة هذا في نظر ما له وجه هنا القيد هنا بأنها سائمة لا وجه له هنا سائمة ولا يعرف إذا عدها للتجارة وجب عليه فيها الزكاة. نعم
قال فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ النصاب السائم.
لا عشان تتصور خلها 500 رأس. نعم بعض الناس عنده 2000-3000 رأس ما فيها السنة سوم ولا في ربيع ولا شيء ربيع جاب السنة شهر شهرين ما له إلا العلف يسأل فيها الزكاة فيها الزكاة ما دامك أنت معدة للتجارة فيها الزكاة. نعم
قال مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. مثال آخر إنسان عنده 40 شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها 100 درهم فلا زكاة فيها لأن القيمة لم تبلغ نصابا. قوله زكى قيمة
هذا من أجل قول عمر قومها. نعم نعم
قوله زكى قيمتها أي لا عينها فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبا. فالشروط إذن 3 بالإضافة إلى الشروط 5 السابقة في باب الزكاة هذه شروط خاصة وما تقدم في كتاب الزكاة في أول كتاب شروط عامة. وأفادنا المؤلف بقوله إذا ملكها أي بأي وسيلة ملكها سواء بالشراء أو بعوض إيجارة أو باتهاب أو بعوض خلع أو بصداق أو بغير ذلك من أنواع التملكات فهو عام. مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها، فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء. فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة، لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناويا للتجارة من حين ملكه. ولو اشترى شيئا للتجارة ولكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة، لأنه من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب. قوله: فإن ملكها بإرث، أي بإرث ملكها أي العروض بإرث، بأن مات مورثه وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة أو أوان أو سيارات أو غيرها ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة لأنه ملكها بغير فعله، إذ إن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواج. قال: ولأبويه لكل واحد منهم السدس. ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني لا أريد إرثي من فلان، قلنا له: إرثك ثابت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن تنفك عنه، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك بعد أن دخل ملكك. فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث ونواها حين ملكها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة. مثال آخر: وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله باختياره.
الذي يظهر الله أعلم أنه طالما أنه نوى بها التجارة سواء جاءته عن طريق هبة أو إرث أو غير ذلك من الأمور فإنه يستأنف فيها الحول، فإذا حال عليه الحول وجبت فيها الزكاة. واضح؟ لا الشارع لم يفرق، جاءك المال من كذا، طالما أنك خلاص أعددت للتجارة فتجب عليك فيه الزكاة إذا حال الحول وبلغ النصاب. نعم،
أحسن الله إليك. قوله: ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، أي لم تصر للتجارة، فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة لأنه ملكها بفعله. مثال: لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها فإنها لا تكون عروض تجارة لأنه لم ينويها للتجارة. وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع ولو بيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك. وقول المؤلف ملكها بفعله،
هذا في تفصيل مسألة خطيرة هذه. أما إنسان عنده بيته هذا موضوع آخر، لكن إنسان عنده 40-50 أرض و50 عمارة ويقول أنا ما أبي على حسب إذا ارتفع، يقول يسأل فيه نقول نعم عليك الزكاة. وشو هالأراضي حاطة أنت؟ وشو على شأنه؟ أنت بساكن فيه؟ إذا أنت ما وضعتها إلا، يقول نعم أنا ما لن أبيع إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يأتي السعر المناسب. نقول نعم هذه نية التجارة. وش كل الناس هكذا؟ كل الناس بالتجارة يبغون بالطريقة هذه، مو معناه أن عرض سلعتي لابد تباع اليوم، لا. فالصحيح أنه فرق بين شيء قد أعد للتجارة، يعني أموال زائد عن الإنسان يريد منها النماء أصلا، عنده أراضي وعنده عقارات وعنده مزارع عنده، هذا تجب. أما إنسان لا يقول الله هذا سيارتي هذا بيتي، إن جاء سعر زين بيتي فأنا بعته هذا ما في زكاة، لأن يعني أصلا هذا بيت هو يسكن فيه، مو ليس على الإنسان في فرسه ولا عبده صدق، ما في هذا الأصل فيه. أما هذا لا لا بالطريقة هذه حنا إذن وقعنا فيما وقع فيه الظاهرية حينما عطلنا زكاة العروض. إذا صار الإنسان عنده أنا ما قال أموال طائلة تصل بمئات الملايين ونقول ما عليك زكاة، هذا تعطيل لمقصد المقاصد الشريعة ولواجب من واجبات الشريعة. الصحيح أنه تجب عليه الزكاة. وش ليش حاطها الأراضي؟ ما حطها إلا للبيع والشراء. حب أنه يقول ما لبيع الآن، فكان ماذا؟ مو بيع الآن، لكن عنده نية التجارة. نعم نعم. لا عنده عقار غير إنسان قد وضع أمواله في العقارات، فهمت؟ وضع أمواله في العقارات معنى هذا أنه تاجر في العقارات، يشري من هذا أراضي ويشري من هذا، ويقول ما نبايع إلا إيش؟ إلا إلى جار السعر الزين، نقول هذا فيه زكاة، ما نقول هذا ما عنده ما تجب عليه الزكاة، ما بصحيح. أما إنسان لا عنده بيت عندهم هذا ما هو بعمله التجارة في أمور هذه، أتكلم في من عمله التجارة فيها في هذا، ولا في عاقل عصر بيشيله 40-50 أرض يقول أنا ما نويت التجارة، ما يصدق أبدا. نعم يا عم. هو يتاجر ولا جايته مثلا منحة الأرض؟ اي هذا فيه الزكاة، فيه الزكاة بارك الله. لا كانت منحة، لا لأنه قد يبنيه، فمتى نوجب عليه؟ إذا كانت منحة، إذا نوى فيها التجارة وحطها عند المكتب العقاري وقال جاء حد صارت خلاص ميرها. بس ما هذا موضوع أخف بقريب ولا يقارن بذلك، حتى لو ما زكى موضوع المنحة والشيء اليسير اللي، لأن هذا مثل العبد والفرس. لكن إنسان وضع أموال مئات الملايين في الأراضي ولو قمان عيد زكاة، هذا من بعيد جدا جدا. نعم نعم. لا 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 مو بصحيح، لا 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 مو بصحيح. نية التجارة هي لقصد، في أشياء أصلا ما تعرض العرض، هذا كله كلش بحسبه، العرض كل شيء بحسبه. السيارات لها عرض، الأراضي لها عرض، العقارات لها عرض، كل شيء بحسبه. نعم
أحسن الله إليك. قال وقول المؤلف ملكها بفعله بغير نية التجارة هذا الذي مشى عليه، وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة، وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية، ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها. مثال ذلك لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته. فإن كان عنده سيارة يستعملها،
إذا صار إذا رأى السيارة عليه الزكاة، وشلون اللي عنده عقارات بعشرات الملايين هذا؟ نعم نعم.
قال فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة، لأن بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها، ومثله لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها ثم بدا له أن يبيعها.
يعني هذه المسائل فيها هذه أهون، هذه الأمور فيها أهون، لأنه يعني ما في تجارة ولا في، إنما شيء هو يملكه هو مثل الفرس والعبد، هذه الأمر فيها أهون يعني. نعم نعم.
قال ثم بدا له أن يبيعها واشتري سواها وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة، لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه. في الصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية
يعني مثلا إنسان الحين يروح يشتري أراضي ويعمر فلل ويبيعها، يقول ما نبايع على من ايش؟ وفيها الزكاة، فيها شغل تقومها اخر السلام وتزكيها. نعم.
أما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة في المسألتين، لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك. قوله وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق. تقوم الضمير يعود على عروض التجارة، ولم يذكر المؤلف من يقومها، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها. فإن قال قائل كيف نأمنه إن كان ذا خبرة، قلنا إذا إن هذه عبادة والإنسان مؤتمن على عبادته، كما لو قال المريض أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم، فلا يشترط أن نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل وهل يقدر أو لا يقدر. والزكاة أيضا مثلها، فإذا قال الرجل أنا أعرف قيم الأشياء وكان ذا خبرة قلنا قومها أنت، أما إذا قال أنا لا أعرف قلنا له تأتي بمن يقومها لك. وقوله عند الحول أي عند تمام الحول، لأن الوقت الذي تجب فيه الزكاة فلا يقدم قبله ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر، لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن زاد السعر. ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق، لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق. الجواب إن كان من يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيعا. وقوله بالأحض للفقراء، المراد بالأحض لأهل الزكاة، لأن أهل الزكاة فقراء ومساكين وعاملون عليها ومؤلفة قلوبهم، فلو عبر المؤلف بقوله لأهل الزكاة لكان أعم، لكن ذكر الفقراء لأن هذا هو الغالب. وقوله من عين أو ورق، العين الدنانير والورق الدراهم، فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب الدنانير وتبلغ النصاب باعتبار الفضة، فنأخذ باعتبار الفضة بمعنى أن هذه السلعة تساوي 200 درهم و15 دينارا. إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة، وإن اعتبرنا الدراهم وجبت فيها الزكاة، فالأحظ للفقراء أن تقوم قومها بالفضة، والعكس بالعكس، فلو كانت هذه السلعة تساوي 20 دينارا أو 150 درهما فنعتبرها بالذهب أي بالدنانير، لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة. فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه إياك والكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فالجواب أن بينهما فرقا، فحديث معاذ رضي الله عنه فيما إذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب باعتبار الآخر، فاعتبرنا الأحوط وهو ما بلغت فيه النصاب، إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضة ففضة.
يعني يوم طبعا ما في ذهب ولا فضة، ما في تقويم بالريالات، إن بلغ النصاب أخرج الزكاة بالريالات. انتهى الوقت. بلى أنا قلت هذا قبل. لا هذا اسمه بعمله مو بعمل التجارة، واضح؟ أما هذا هو عمله، هذا مثل عبده وفرسه، قد يأتي أحد يقول بشري منك هم بعض البيع، ها بشري منك كذا وكذا، مثل هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا باعه وحال عليه الحول فإنه يزكي، أما مجرد أنه تجب عليه الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا، لو أخرجها احتياطا أخرج زكاة احتياطا، لكن قد يمر عليه سنين وهما باع ولا، بخلاف إنسان لا قد وضع أمواله، مثل لو وضع أمواله في الأسهم مثلا هو مو بايع السهم لمن يرتفع ولا، قد يقعد السهم سنة سنتين ثلاث ما ارتفع نقول ما في زكاة، لا فيه الزكاة. أما هذا لا مو بعمله أصلا وليس قصده في حينما ملك هذه الأرض أو جاءته تجارة ولا نعم وفق الله الجميع.
اللهم صل وسلم.